L'interview économique.
C'est moi, Hassan, alors salabik.
لا تحية ليك تحية للسادة المستمعين وشكرا على الاستضافة
جزيل الشكر على قبول الدعوة نحكيه على ملف الدعم ملف ثقيل وتاريخيا كان عنده رمزية كبيرة من أحداث الخبز معناها أحداث دموية كانت في تونس بسبب الترفيع في سعر الخبز وقتها وسعر العجين في محاولة ل تعويض نظام الدعم وقتها بنظام جديد أكثر من تقريبا 30 سنة من بعد أو أكثر حتى من 30 سنة من بعد ما زلنا تقريبا في نفس المربع بالرغم اللي الحكومة أعلنت على رؤيتها هي كيفاش باش تتحكم في الدعم لكن شفنا في قانون المالية كأنه الأمور ماهيش متبلورة بالشكل الكافي
بالفعل هو الحقيقة لابد من الإقرار أولا وأن منظومة الدعم في تونس الحقيقة توصلها على ما هو عليه أصبح شبه مستحيل اليوم النفقات الدعم سواء كان دعم المحروقات أو المواد الأساسية وصل إلى مستويات كبيرة ما عادش المالية العمومية قادرة على يعني تمويل تلك النفقات هذه النقطة النقطة الثانية لابد من الإقرار أيضا وأنه منظومة الدعم الحالية أنا نعتبرها هي وجه من أوجه الفساد وضعف الحوكمة في المجال الاقتصادي لأنه من ينتفع بالدعم هم أغلبية الناس اللي لبس عليها الناس الأجانب المستثمرين السياح وغيرهم ويعني أكثر من 80% من نفقات الدعم يعني تذهب لغير مستحقها في من بين الإصلاحات اللي الحكومة التونسية تعهدت بتنفيذها هي إصلاح منظومة الدعم لذلك أقر قانون المالية لسنة 23 التخفيض في نفقات الدعم تقريبا بأكثر شوية من 26% وهذا التخفيض يهم المواد الأساسية المدعمة وهم أيضا المحروقات بالنسبة للمحروقات خلينا نبدأ بالمحروقات لأن الأسهل ربما هو أنه الحكومة الحالية كما مشات في واصلت في نهج نفس النهج مشات فيه الحكومات السابقة ومشات في سياسة يعني تعديل الآلي لأسعار المحروقات تعديل ينجم يكون شهري كل ما ارتفعت الأسعار في السوق العالمية إلا ووقع الترفيع في أسعار المحروقات وأسعار منتجات النفط في المضخة وقال عمناه ولقى تقريبا 4 زيادات متتالية وانتظر سنة 23 كذلك باش تكون الزيادات متواصلة ومرتفعة حتى يقع يعني الانتقال إلى حقيقة الأسعار في نهاية 25 ونتخلى على دعم المحروقات بالنسبة للمواد الأساسية المدعمة نفس الشيء أعتقد أن الحكومة متجهة نحو الترفيع في الأسعار والانتقال التدريجي لحقيقة الأسعار ورفع الدعم تدريجيا وتوجيهه لمن يستحق ولكن الخطوة هذه أنا في اعتقادي هي خطوة نجاحها عنده شروط ولإصلاح منظومة الدعم لابد أن تتوفر عدة شروط الشرط الأول في اعتقادي هو الاستهداف الأفضل لمستحقي الدعم والشرط الثاني هو القيام بتحولة نقدية شهرية لمستحقي الدعم خلينا نبدأ بالشرط الأول هو استهداف الأمثل لمستحقي الدعم اليوم أعتقد أن الحكومة ما هيش ماشية في الخيار هذا والحكومة أعلنت منذ مدة
اللي بيش يطلب الشيخ
وأنا ما أعتقدش وأن هذه الطريقة المثلى لاستهداف من يستحق الدعم هذه طريقة غير ناجعة الطريقة المثلى لاستهداف من يستحق الدعم هي اعتماد المعرف الوحيد لدونتيفيون اونيك اللي بدأت في العمل على تحقيقه الحكومة السابقة وصلنا مراحل متقدمة الدولة التونسية عندها انباز دوني
سؤال بريء
نعم
إذا كان احنا في إمكاننا كوننا نستعمل المعرف الوحيد اللي هو أكثر دقة ويعطينا أكثر معناها الراتيساج يكون دقيق
نعم.
علاش ما نمشيوش فيه وإنما نمشيو في فرضية متاع إذا كان أنا مواطن إكس نقول أنا في حاجة إلى الدعم الدولة تعطيني منح
أعتقد فما زوز أسباب السبب الأول هو أنه الحكومة تحاول تتجنب هزات اجتماعية بمعنى أنه من يريد أن ينتفع بالدعم سيدي برا قيد في المنصة وخذ المنحة الشهرية والحاجة الثانية هو يعني أنه الحكومة تستعمل الطريقة الأسهل اللي هي تكوين منصة ومن يريد أن ينتفع يسجل في تلك المنصة في حين أن أنه كان من الأفضل أنه نواصل الحمل اللي بدأت فيه الحكومات السابقة ونحين يعني قاعدة البيانات، ويكون عندنا آلية المعرف الوحيد اللي هي تعتمد على مجموعة معايير كالدخل كالسكن كالامتلاك متاع المسكن، التمدرس، عدد الأبناء، يعني عديد المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل مواطن تونسي، وفي نهاية الأمر ياخذ سكورينج اللي يخول له باش ينتفع بالدعم ولا لا. الحاجة الثانية، الشرط الثاني هو مسألة التحويلات النقدية. احنا شفنا اعتقد وزيرة المالية قالت وانه التحويلات النقدية باش تتم قبل الانطلاق في رفع الدعم، والى حد الان الحقيقه ما ريناش اثر في قانون الماليه لتلك التحويلات النقديه. شفنا انه كتله او نفقات الدعم باش تتراجع باكثر من 26%، ولكن ما شفناش يعني ديتراس، ما شفناش قرارات، ما شفناش اجراءات للتحويلات النقديه اللي باش تتم لفائده التوانسه اللي باش يسجلوا في المنصه اللي ينتفعوا من خلالها بالتحويلات النقديه، يعني عن الزيادات في الاسعار اللي باش تتم. اذا اعتقد وانه الهدف هدف اصلاح منظومه الدعم جدي، والكلنا نحب نمشي ونصلح هالمنظومة هذه، نظرا لأنه المالية العمومية ما عادش قادرة باش تحتمل مثل هالنفقات هذه، ونظرا أيضا لأنه هالشكل الحالي للدعم أنا نعتقد أنه في ضعف حوكمة وفي فساد وفي يعني معناه ما فماش عقلانية. ولكن الآلية اللي اعتمدتها الحكومة الحالية أو اللي أعلنت على أنها باش تعتمدها ما نعتقدش أنها الأمثل بالنسبة لي. أعيد وأكرس وأؤكد أن الآلية الأمثل لإصلاح منظومة الدعم هي الاستهداف عن طريق آلية المعرف الوحيد، هي تحويلات نقدية شهرية للمواطنين الذين يستحقون الدعم، والثالث حاجة هو تبني المجتمع المدني لهذا الإصلاح. اليوم إذا كنت تحب تمشي في إصلاح منظومة الدعم وما تلقاش معك لجي تي تي وما تلقاش معك الرأي العام، فإنه ماكش باش تنجح في الإصلاح هذا. هو إصلاح ضروري، ولكن أعتقد أن الحكومة تجانب فيه وتبتعد عن الحل الأمثل لإصلاح منظومة الدعم في تونس.
ما نعرفش شنو رأيك ساعة في توكي تشوف سي محمد المزاري لا يرحمه حكاية في أحد معناه في الكتاب نتاعو نصيبي من الحقيقة، حكى على الجدل هذا اللي موجود اليوم في تونس على الدعم. يعني كي تقرأ في بعض صفحات الكتاب نفس الجدل اللي نحكيو عليه اليوم، مش تعرف انت انه السيستم في تونس ما تبدلش عنده 40 سنة 50 سنة، عندنا نفس المشاكل. ولكن ثم ناس تصدمت كيفاش سيستم كامل تخدم به الدولة عندها 50 سنة جيت نحيف 3 سنين. شنو رأيك في 3 سنين؟ هو يعني نعرفوا الهند قعدت 15-20 سنة، شنو 3 سنين؟ شنو الطموحات الكبيرة هذه؟
أي فما حاجتين يستدعي
نحكي على الوقت.
أي هما أولا خليني أنا متفق وأنه لابد من إصلاح المنظومة هذه،
متفقين
ما فيش خيار آخر سوى الإصلاح
طبعا.
ولكن فما الحقيقة نقطتين يستدعوا الملاحظة. النقطة الأولى هي الظرف الحالي. أنت تعرف اليوم وأنه فما تردي كبير للمقدرة الشرائية
متاع المواطنين، صحيح،
وفما ارتفاع لنسبة الفقر. قبل الكوفيد كنا في 15%، الآن احنا في أكثر من 21.5%، ومن المنتظر أنه نسبة الفقر ترتفع ونسبة البطالة ترتفع نظرا للوضع الاقتصادي والاجتماعي.
حتى القدرة الشرائية شفت التصريحات قلت أنه تراجعت ب 21-22%.
بالفعل هذا منذ جويلية من 25 جويلية إلى شهر جويلية الفارط. وبالتالي الظرفية متاع الحالية اللي ما هيش ظرفية مثلى لإصلاح منظومة الدعم. الحاجة الثانية أنا الحقيقة هو رأي كل عملية إصلاحية لابد أن تكون فيه دراسة، يعني كلفة الدراسة، الأثار الاقتصادية، الأثار على المالية العمومية،
ماذا سيترتب عليه.
أنا أعتقد
نسبة الفقر، نسبة البطالة.
نعم أنا أعتقد أنه على مستوى الحكومة الإصلاح أو إصلاح منظومة الدعم ما تمش على أثر دراسة عميقة، أو حتى وإن تمت هذه الدراسة فهي بقت يعني في الرفوف. يعني مثلا تقول لي علش 5 سنين، علش مش 3 سنين مش 5 سنين، لا أحد يجيبك. سؤال آخر، كيفاش مش تحدد مبالغ التحويلة النقدية على أي اعتبار، على أي
في أيام المؤسسة؟ في أيام المؤسسة الأمين العام للاتحاد الشغل كان حكى على مبلغ 180 دينار سنويا، يبدو لي
هي لا لا هو قال 180 دينار شهريا. انا جاني سئلت على نفس الموضوع، ولكن ما اعتقدش انه عمليه سياحيه، مجرد اخبار من هنا وهناك. ولكن انا قبل تحديد المبلغ انا اريد ان اسال السيده وزيره الماليه، هي المشرفه على الملف وعلى التحويلات النقديه ووزاره الشؤون الاجتماعيه، ما هي الا اليه للتنفيذ
طبعا.
انا قولوا لي كيفاش مش تحددوا مبلغ التحويلات النقديه؟ من حقي كمواطن تونسي انه نعرف مبلغ التحويلات النقديه. وعلاش سامحني، علاش انا يقع تحويلي نتمتع بتحويل اكس وسيادتك تتمتع بتحويل اجريك؟
اليوم معهد الاحصاء، سامحني سي محسن، سامحني عبد السلام، معهد الاحصاء عنده لو بانيي مويان، القفة.
حتى تتصور أنه قال اعتماد على المبلغ؟ أنا
لا، بمعنى
أنا أقول لك هي مسألة فما وقع تحديد مبلغ سيقع تحويله هكذا بدون أن تكون في دراسة مثلى
للناس الكل كيف كيف.
نعم أنا أعتقد
أنا عندي إجابة صغيرة نجم نفيد بها الحوار، معناها أنه إحنا وزيرة التجارة السابقة كانت ضيفة لهنا وسناها على في علاقة بالدعم، وقالت أنه التحويلات باش إحنا التوانسة كان الشعب الكل يتمتع بالدعم، دونك إحنا باش نحلوا البلاتفورم للشعب الكل، معناها العام الأول مش باش يقع حتى تغيير، مش باش يلمس حتى تغيير، أبارتير من العام الثاني باش نبدو نعملوا الفلتراج نتاعنا.
وعليش كان من المفروض انه يكون فيه معرف،
يمكن الوقت
وحيد.
ما كانش
لا 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 علاش
كافي.
احنا اليه المعرف الوحيد بدانا فيها بدات فيها الحكومه تقريبا، حكومه سي مهدي جمعه وخدمت عليها جيدا، وهي تقريبا شبه جاهزه، تقريبا شبه جاهزه، ولكن ولكن لاباز دوني قاعده البيانات يقتضي انه يقع تحيينها يعني بصفه دوريه وبصفه اليه.
انه الحكومه ذي ما ثم حتى التصريح، حتى مسؤول يحكي عن المعرف الجبي وكانه
ولا يعطيك الصح، وهذا خطا كبير. الاليه المثلى للاستهداف من ينتفع بالدعم هو آلية المعرف الوحيد، وحتى تحديد مبالغ التحويلات النقدية تم بالاعتماد على آلية المعرف الوحيد اللي فيها كل المعطيات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بكل مواطن تونسي. هذه الطريقة المثلى. أما ولكن صدقني سي عبد السلام راهو يعني ترك المواطنين، ترك الحرية للمواطنين حتى يسجلوا في منصة المنصة يعني هذه مظهر آخر من مظاهر سوء الحكم. وبالتالي أعتقد وأنه باش يقع إصلاح منظومة الدعم بخطأ أو إصلاح خطأ بخطأ يعني، وهذا من
حبوش. احنا للأسف نستقيل الأخبار والمعطيات من بعض التصريحات.
نعم.
لمسؤولين في الدولة. الناطق الرسمي باسم الحكومة سي نصر الدين النصيبي في تصريح في أواخر سنة 2022 قال اللي في صورة ما نحلوا البلاتفورم ويسجلوا فيها إلى حدود 8 ملايين من 12 مليون تونسي في كل الحالات، يقولك احنا رابحين مقارنة مع تجربة دعم كل المواد لكل المواطنين. بمعنى هو في تقديره السنة الأولى نقيسوا بها، ومن بعد نبدأ نعملوا انفلتراج أكثر دقة وأكثر معناه ملائمة لوضعية كل عائلة.
أنا نخير أنه يقع تأجيل إصلاح منظومة الدعم والانطلاق في معناها في العمل بقواعد علمية وقواعد صحيحة وقواعد شفافة على أنه ننطلق في إصلاح منظومة الدعم بطرق يعني بهلوانية.
ما تأخذش تمويل من صندوق النقد الدولي؟
هو في نهاية الأمر احنا يعني حتى وإن كان انطلقنا في إصلاح منظومة الدعم ما أعتقدش أنه مش ناخذ فلوس من صندوق النقد الدولي، ما زالت الأسباب هي القائمة اللي هي عدم تبني المكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية للإصلاحات الاقتصادية الواردة في برنامج الحكومة اللي قدمته لصندوق النقد الدولي. السبب الثاني هو أيضا عدم قدرة الحكومة على الحصول على وعود بتعبئة موارد مالية اللي موجودة في قانون المالية. نذكر وأنه الموارد المالية الخارجية المقدر تعبئتها في سنة 23 هي تقريبا في حدود 5 مليار دولار، ونأكد لك وأنه إلى حد الآن المبالغ اللي تحصلت الحكومة على وعود بالحصول عليها من الخارج يعني ضعيفة وضعيفة جدا. وبالتالي عدم قدرة حكومتنا على الحصول على وعود بتمويل حاجياتنا لسنة 23 هو أحد الأسباب اللي أدى بصندوق النقد الدولي لعدم الموافقة إلى حد الآن. السبب الثالث هو أعتقد يتعلق بموقف السيد رئيس الجمهورية. السؤال المطروح، هل أمضى السيد الرئيس على رسالة النوايا اللي يطالب بها صندوق النقد الدولي أو لم يمضي؟ هذه أحواج ما نعرفوهاش. من المفروض أن تتعامل
أكيد
طبعا من المفروض أن تتعامل السلطة التنفيذية بشفافية في هذا الملف اللي يهم حياة كل التوانسة واللي يهم مستقبل تونس، لأنه تأثيره بش يكون كبير على الوضعية في بلاد
اليوم في جانفي ما ثماش حتى بلانينك حتى في موقع متاع لفمي ما ثماش بلانينك على
موقعات برمجة الملف التونسي
كيفش تقرأ
طبعا
كما ناس تقولك في مارس
لا شوف إلى حد الآن المعلومة اللي مؤكد منها وأنه وقع سحب عرض الملف التونسي على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي
إلى
لخمسة أسباب أساسية نذكروا بها. السبب الأول هو التباطؤ في إعلان قانون مالية لسنة 2023 قبل 19 ديسمبر. السبب الثاني هو عدم المصادقة على القانون 9 المتعلق بالمؤسسات العمومية. السبب الثالث هو يعني عدم إمضاء السيد رئيس الجمهورية على رسالة النوايا وموقف السيد رئيس الجمهورية من هذه المسألة والتصريحات اللي قالها عديد المرات وهي مؤثرة في موقف صندوق النقد الدولي وموقف كل المانحين عكس ما يتصور البعض. السبب الرابع يتعلق
بالوعود التمويل
بوعود التمويل اللي الحكومة التونسية ما نجحتش في تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية التونسية والحصول على وعود بتمويل ميزانية الدولة لسنة 23. السبب الأخير هو موقف المجتمع المدني والمنظمات الوطنية اللي صندوق النقد الدولي يعتبره مهم ومهم جدا.
لما رسالة النوايا الله يرحمه وزير المالية الأسبق سليم شاكر شفنا وقتها كي تعرضت رسالة النوايا شفنا محاط بنك المركزي وزير المالية
ولكن
فقط.
اليوم المعطيات تغيرت جدا في الفترة هذيك رئيس الجمهورية هو في نظام برلماني ما عنده صلاحيات كبيرة. اليوم العكس أنه السيد رئيس الجمهورية عنده صلاحيات كبيرة واسعة هو رئيس السلطة التنفيذية وهو يتحكم في كل مفاصل الدولة وبالتالي موقفه مهم جدا وإمضاءه على رسالة النوايا هو تعهد منه حتى نمشي وفك الإصلاحات الاقتصادية اللي طالب بها صندوق النقد الدولي. أنا أقول لك إن شاء الله أنا ما نتمنى حقيقة إلا أن بلادنا تتحصل على هذا القرض على هذا الاتفاق لسبب بسيط هو مش للحصول على 1.9 مليار دولار ولكن نحلو جوانا إحنا ونمشي للتعاون الثنائي والتعاون متعدد الأطراف ولما لا نمشي حتى للسوق المالية العالمية
التعاون الثنائي اليوم شفنا تصريح وزير المالية السعودي يقول أنه احنا ما عدناش نعطيه فلوس كيكا باش نعملوا استراتيجية صندوق النقد الدولي سنطالب الدول بإجراء إصلاحات قبل ما نقدموا
اي نعم هذه حقيقة اليوم للأسف الشديد اليوم حتى الزيارة اللي قام بها رئيس الجمهورية مؤخرا للسعودية وكان في انتظارات من تمويل سعودي إماراتي جزئي لميزانية الدولة لسنة 23 ولكن للأسف الشديد لن نتحصل على هذه التمويلات. كيف الجزائر يعني هي بيدها تعيش ظرف لربما حتى داخلي ما مكنهاش باش تمولنا وهناك مواقف سياسية متغيرة من قبل الأخوة الجزائريين. إذن تعبئة موارد مالية خارجية راهو يطلب دبلوماسية نشطة من الناحية الاقتصادية والحقيقة نعيب الحكومة هذه هو سلبيتها في التعامل مع الخارج وفي قدرتها على تعبئة موارد مالية خارجية لإنقاذ بلادنا من خطر لقدر الله ما نحبوش نحكيه عليه اللي هو يعني يعني عدم الوصول إلى عدم القدرة على السداد ما نحبوش بلادنا توصل للمستوى هذا.
هات نحطه على جنب موضوع صندوق النقد الدولي والولوج إلى الاقتراض خلينا في الدعم يظهر لي متفقين هنيه كونه تأخرنا في إصلاح منظومة الدعم كارها صارت منذ سنوات فوار عشرات السنوات لكن اليوم الظرفية العالمية والظرفية الداخلية في تونس برشا يقول لك مش وقت المس توا من منظومة الدعم لأنه الدول اللي تخليت على الدعم ومشيت في حقيقة الأسعار هي بيدها قاعدة تتراجع في هذا اليوم صحيح. في أوروبا صحيح. في صحيح. ألمانيا في فرنسا في غيرها فواتير الطاقة الدولة قاعدة تتكفل بجزء صحيح. منها دونك اليوم يقول لك ما هوش هذا أحسن مناخ ينجم ينجح فيه إصلاح منظومة الدعم.
أنا قلت قبيلة وأنه الظرف الآن غير مواتي للانطلاق في إصلاح منظومة الدعم. شوف هو الإصلاح ضروري ولكن يعني أولويات الإصلاح تتغير حسب الظرف الداخلي والخارجي. أنا بالنسبة لي يعني الآن الأولوية المطلقة في إصلاحات مش إصلاح منظومة الدعم هي إصلاح آلة الإنتاج إصلاح المنظومات الإنتاجية. اليوم الإصلاح الأكثر هو الإنتاج لابد من توفير العرض سواء كان العرض الداخلي أو الاستيراد. يلوم العرض الداخلي، توفير العرض الداخلي يتطلب إعادة النظر في سياسة المنظومات الإنتاجية عموما والمنظومات الفلاحية. يلوم الإصلاح الأكبر والأعمق اللي يجب نبدأ فيه الآن وبسرعة وبدون تأخير هو إصلاح المنظومات. يجب نوفر الحليب للتوانسة من خلال إصلاح منظومة الحليب، نوفر اللحوم من خلال إصلاح منظومة اللحوم، نوفر البيض، نوفر الخضر والغلال، نوفر الحبوب من خلال إصلاح منظومة الحبوب. اليوم عندنا مشكل في العرض وندرة في الإنتاج، والإصلاح الأبجل والأهم في اعتقادي الآن هو إصلاح منظومة الإنتاج الوطني، الإنتاج الداخلي، والقيام بإجراءات لدعم الأمن الغذائي. الحاجة الثانية هو استيراد حاجياتنا اللي ما ننتجهاش واللي عندنا فيها نقص في الانتاج. يلوم ما تنجمش تستورد الزيت النباتي المدعم او الحبوب او الطاقة او الادوية اذا كان ما صلحناش وضعية المؤسسات العمومية المكلفة بالشراءات. اليوم ديوان الزيت، ديوان التجارة، ديوان الحبوب، الفارماسي سنترال، استير هالمؤسسات العمومية هذه اللي هي مكلفة باستيراد وعندها الاكسكلوزيفيتي متاع استيراد وتوزيع المنتجات الأساسية والمواد الأساسية. هذه من المفروض أنه ندعمها، والدولة تقوم تفي بتعهداتها تجاه المؤسسات العمومية هذه وتوفر لها التمويلات الضرورية حتى تقوم دورها. إذن الإصلاح الأكبر في اعتقادي الآن هو توفير العرض سواء من خلال دعم الإنتاج الوطني ووضع سياسة لتحقيق الأمن الغذائي، أو من خلال الاستيراد وما يقتضيه الأمر من إصلاح وضعية المؤسسات العمومية المكلفة بالشراءات كديوان الزيت وديوان الحبوب وديوان التجارة. ما يلزمش نقعد نغني ونفس الغناية الاحتكار الاحتكار الاحتكار. حتى وزيرة التجارة الجديدة مبروك عليها وربي يعاونها، نهار اللي بدأت خدمتها قالت أنا مشكلتي هو محاربة المضاربة والاحتكار. إيه مشكلتك لولا يا سيدة الوزيرة؟ هو أنت مؤتمنة على توفير غذاء التوانسة، أنت مؤتمنة على توفير العرب،
وكان مجال شكاكة ما تعينش
ولا هذه هي. المشكل
به أنت في تقديرك سي محسن حسن. نعم. المس اليوم بمنظومة الدعم أو محاولة إصلاحها أو ترشيد الدعم سميها كما نحبه، هل تعتبره شجاعة أم تهور؟
هو ضروري، ولكن أنا بالنسبة
لا في الظرفية هذه نحكي
تنجم تكون ناجحة الآن إذا كان يكون فيه بالتوازي مع الإصلاح هذايا يعني الإجراءات الضرورية، الاستهداف الأمثل، والقيام بتحويلات نقدية لترميم المقدرة الشرائية للتوانسة. لأنه الترفيع في الأسعار الناجم عن إصلاح منظومة الدعم بشي أدي إلى تراجع المقدرة الشرائية بما لا يقل عن 10%. ردوا بينا، راهو راك إذا كنت ترفع في الأسعار وفي المقابل ما عندك سياسة مثلة للقيام بتحويلات نقدية للناس اللي تستحق الدعم، راهو القدرة الشرائية ستتراجع، وتنجم يكون فيه مشكل اجتماعي، وتنجم تكون فيه هزات اجتماعية احنا في غنى عنها. ونتذكروا مليح ثورة الخبز، نتذكروا أنه يعني إذا كان في إصلاح لمنظومة الدعم وبالتوازي ما فماش سياسة حكومية واضحة وشفافة للقيام بتحويلات نقدية للتوانسة، فإنه النتيجة تكون عكسية، ولا ربما ندخل في أزمة اجتماعية ما نخرجش منها سلامات. هذه الخطورة فين تكمن؟ إذا كان ما احناش قادرين على اتخاذ الإجراءات لترميم المقدرة الشرائية والتحويلات النقدية لمن يستحق، نخير نأجلها التالين نكونوا حاضرين يعني بما يكفي. ولكن في اعتقادي أنا نقول لك ونعاودها واللح، اليوم الأولوية هي لإصلاحات أخرى، الأولوية هي لتوفير العرض، الأولوية لمعالجة آلة الإنتاج، الأولوية هي لتوفير غذاء التوانسة، الأولوية هي لتوفير الدواء للتوانسة، الأولوية هي لتوفير المحروقات للتوانسة. هذا الأساس. ثم الإصلاح هذه ما يقلش أهمية على إصلاح منظومة الدعم، ما يقلش أهمية على إصلاح المؤسسات العمومية، ما يقلش أهمية على إصلاح يعني الجباية، ويعني الإصلاحات اللي هي مطلوبة واللي هي ضرورية. لما الظرف تغير والظرف يقتضي أن نوفر نعيد النظر في أولويات الإصلاح، والأولوية المطلقة في اعتقادي هي توفير قوت الشعب التونسي وتوفير الأمن الغذائي لتونس؟
أنا عندي بعض الأرقام نحب تعلق عليها. في بداية تحديثك قلت أنه ما شفناش في علاقة بالتحويلات المالية ما شفناش أثر في قانون المالية. نعم. أنا بدي بصراحة كان عندي سؤال هذا، قلت يحكيوا على الدعم ومراجعة الدعم وينه. حتى اللي هبط التقرير متاع ميزانية متوسطة المدى في وزارة المالية شفت أنه لاحظت حاجة أنه مثلا ما نعرفش علاش هو اللي يسموا فيها مهمة اسمها وزارة، هي واللي يسموا فيها مهمة التجارة وتنمية الصادرات، العلم الجديد هذا. مهمة التجارة وتنمية الصادرات كانت الميزانية متاعها زوز 2.8 مليار دينار، ميزانية وزارة التجارة ولت 800 مليون دينار في 2025، وميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية كانت 3.3 مليار دينار ولت 5.8 مليار دينار.
هو وزارة الشؤون الاجتماعية هي اللي باش تشرف
قوم بعملية التحويلات
والقيام بالتحويلات، ولذلك اعتقد فيها الزيادة في
أول هذه الدولة. أول حاجة ملموسة شفناها في علاقة بالدعم.
ولكن حاجة ثانية اليوم راهو يعني كل المؤسسات المالية العالمية وكل الشركاء التونسي طالبوا بالترفيع في مستوى حجم التحويلات المالية للعائلات اللي دخلها ضعيف، ويلوم الرقم ذكرته قبيلة اللي هو ارتفاع مستوى الفقر تقريبا 5%، يلوم عنا تقريبا 21.5% من الشعب التونسي يعيش تحت خط الفقر، وطبعا هالارتفاع متاع مستوى الفقر في تونس هو بالضرورة يؤدي إلى ارتفاع التحويلات الاجتماعية اللي هي ضرورية حتى نتمكنوا من التحكم في في المسألة هذه.
هو لمحالة هذه أول أرقام أنا شفت على،
ولكن كان من المفروض أنه في الميزان الاقتصادي تكون في أرقام واضحة على حجم الميزانية المخصصة لدعم الأسر والمخصصة للتحويلات النقدية. يلوم خليني نقولها بصراحة وما احناش نتجنب على الحكومة هذه، ما فماش شفافية في التعامل مع المسألة الحساسة ومع حتى في الإصلاحات. يعني كان من المفروض أنه وزارة الحكومة تقول على المبالغ التي سيقع تقليصها من نفقات الدعم بأكثر وضوح وفي أي مواد. كان من المفروض أن نقوله على حجم التحويلات النقدية وكيفية احتساب مبلغ التحويلات النقدية للفرد الواحد وكيفية الانتفاع بها. هذه من
اللي ما فهمتوش توا بالنسبة للتراجع متاع ميزانية وزارة التجارة والارتفاع متاع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية. هل التحويلات هذه، هل توا احنا عندنا ثلاثة منظومات بتاع دعم، ثم النقل وثم مواد أساسية وثم المحروقات. يا سيدي أوكي المحروقات نجم نفهم وحدنا أنه بيصير تعديل آلي وحدها، هل التحويلات هذه في مراجعة الدعم النقل والمواد الأساسية ولا النقل وحده؟
النقل وحده والمواد الأساسية وحدها، واعتقد وأنه هو ما عندناش تفاصيل ولكن مجرد قراءة، وأنه مسألة صندوق الدعم ميزانيته باش تنتقل بصفة تدريجية لربما إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، هك علاش النقص في ميزانية وزارة التجارة؟ هذه مجرد قراءة، ما عنديش معلومات لأنه بالفعل
نحاولوا
نفهم وحدنا لأنه ما فماش معطيات يعني حقيقة دقيقة في المسألة هذه. وأنا أدعو للحكومة لأن تكون أكثر شفافة في التعاطي مع الإصلاحات الكل، سواء كان إصلاح منظومة الدعم أو إصلاح وضعية المؤسسات العمومية. يلوم عديد الأرقام اللي تتعلق بالمؤسسات العمومية، يعني الحقيقة ما هيش واضحة، فيها غموض. أيضا الأرقام اللي تتعلق بالإصلاح الجبائي، الأرقام اللي تتعلق بالسوق الموازية وغيرها من الإصلاحات اللي نعتقد أنه يلوم لابد من التعاطي معها بأكثر شفافية وبأكثر جدية لأنها تهم مستقبل التونس،
خاصة موضوع المؤسسات العمومية.
بالفعل.
شكرا لك وزير التجارة الأسبق سي محسن حسن، كان ضيف الانترفيو ايكونوميك بعد شوية. عبد السلام باش يحكي لنا على ديون الولايات المتحدة واللي توصل لحدها الأقصى، في كلمة على مقابلة أنس جابر اللي قاعدة تدور توا بعد ما خسرت لو بروميي سيت أنس جابر 6-1، حاليا متفوقة 5-4 في الشوط الثاني. كانت عندها فرصة كوني تحسم السيت هذايا لأنه السيرفيس نتاعها كان عندها هي السيرفيس، لكن منافستها المصنفة 86 عالميا تمكنت من الرجوع من 5-3 ل 5-4. حاليا السيرفيس نتاع التشيكية وأنس مطالبة بالفوز بالمجموعة هذه باش تحسم الشوط الثاني وبالتالي تتعادل 1-1 في الليسات. كل التوفيق للبطلة التونسية أنس جابر في دورة أستراليا المفتوحة. صفية المحرر تعطينا آخر الأخبار في موجز ساعتين ونص وراجعين في الإكسبرس.